أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوب العالمين، أبي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد
وعلى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الشكل الرابع، وصلنا إلى الشكل الرابع. تعريفه: الشكل الرابع هو ما كان الأوسط فيه موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى. وشروطه لأجل أن يكون الشكل الرابع منتجا يشترط فيه بالإضافة إلى الشروط العامة ما يلي: أولا، أن لا تكون إحدى مقدمتي سالبة جزئية. اثنين، أن تكون صغرى كلية إذا كانت مقدمتاه موجبتين. الكلام كان في الأشكال الأربعة للقياس الاقتراني الحملي. قلنا القياس الاقتراني الحملي ينقسم إلى أربعة أشكال للوصول إلى مسألة مجهولة، لنعرف أنه هاي المسألة ما هو حكمها. نأتي عن طريق القياس، وهو الاستدلال المباشر للقضية. وبينا احنا الشكل الاول، انتهينا من الشكل الاول، وكذلك الشكل الثاني والثالث. الان وصلنا الى الشكل الاخير، وهو الشكل الرابع من الاشكال الاربعة. ولماذا هم قلنا الاشكال صارت اربعة؟ لانه قلنا باعتبار كيفية وضع الحد الاوسط. مرة الحد الاوسط يكون في الصغرى ماذا؟ موضوعا في الكبرى محمولا، تارة يكون موضوعا في الصغرى والكبرى، تارة يكون محمولا في الصغرى والكبرى، وتارة الشكل الرابع أن يكون ماذا؟ الحد الأوسط، موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى، يعني عكس الشكل الأول طريقته. هذا السبب كون الأشكال أربعة، هو لأجل أنه الحد الأوسط أن يقع. وتدرون الحد الأوسط شنو؟ هاي الكلمة اللي تتكرر في الصغرى والكبرى: خالد يشرب الخمر، وكل من يشرب الخمر فاسق. شنو اللي تكرر؟ يشرب الخمر، يسموه حد الأوسط. خالد يشرب الخمر، هذا يشرب الخمر، هذا حد أوسط أخذناه سابقا. وخالد شنو قلنا؟ قلنا أصغر. وكل من يشرب الخمر، هذا هم حد الأوسط. شوف تكرر بالصغرى والكبرى، اللي ما ينزل بالنتيجة يحذف. وكل من يشرب الخمر ماذا؟ فاسق. فاسق قلنا أكبر، بس الأصغر والأكبر يأتي إلى النتيجة. فالشكل الرابع أنه ماذا؟ يكون الحد الأوسط موضوعا في الصغرى عكس الأول، وهذا النتيجة ماذا سوف تكون؟ تكون على خلاف القاعدة. يعني النتيجة لما تستخرج نتيجة القياس الشكل الرابع اللي كان موضوع ماذا؟ إذا كان محمولا الأصغر يكون محمول في الصغرى، يحصل موضوع في النتيجة، مو هيك؟ والأكبر في الكبرى هو وين؟ موضوع في الكبرى، راح يصير محمول في النتيجة عكس الشكل الأول، ولذلك صار أخير الأشكال الأربعة. هسه بالتطبيق إن شاء الله يتوضح. الشكل الرابع تعريفه: الشكل الرابع هو ما كان الأوسط، الأوسط قلنا الحد اللي يتكرر، حد الأوسط، وين يكون؟ موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى. شوفوا مثال الآن نجي ناخذ: كل إنسان حيوان، وكل ناطق إنسان. شو هذا؟ إنسان صار موضوع في الصغرى ومحمول في الكبرى. هذا الحد الأوسط هو الإنسان اللي متكرر في الصغرى والكبرى. ما كان الأوسط فيه موضوعا في الصغرى، مو محمول. الشكل الأول كان محمول ومحمولا في الكبرى. خب، هذا يشكل لنا شكل الرابع: كل إنسان حيوان، وكل ناطق إنسان. هنا الإنسان موضوع في الصغرى ومحمول في الكبرى، النتيجة صير بعض الحيوان ناطق. هذا شلون؟ فالنتيجة مو على القياس بالنسبة نزولها، يعني موضوع ومحمولها شنو؟ محمول وموضوع في الصغرى والكبرى، موضوع ومحمول النتيجة. الكلمات الحيوان وناطق وين في الصغرى؟ وين كانوا؟ كانوا ماذا؟ كان بل في الصغرى، كان موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى، بس بالنتيجة ماذا؟ يتغير. فعلى هذا ويعطينا الان نقول حوالي 5-6 اقسام نستخرج من الشكل الرابع. شنو الشروط؟ لازم اكو شروط كما كان في الشكل الاول، مخ كبة اول، خين كبة ثانية اخذناها سابقا، موجبة الصغرى كلية الكبرى، هنا بالرابع كذلك، ان لا تكون احدى مقدمتي سالبة جزئية، ان لا تكون احدى مقدمتي سالبة جزئية، ما لازم تكون.
شنو رمز الشكل الرابع؟
الرمز الشكل الرابع الرمز مين كغ، خلين مين كغ شنو يعني؟ يعني موجبة المقدمتين، مين موجبة المقدمتين، موجبة المقدمتين واحدهما اثنيناتين كغ كلية الصغرى. إذا كانت المقدمتين موجبتين لازم الصغرى تكون كلية، أو خين كاين، أو خين يعني اختلاف المقدمتين في الكيف، كاين يعني مع كلية إحداهما، إحدى المقدمتين يعني، أما هكذا وهم هكذا. شوفوا شلون ماذا هو يقول، يقول الشروط أن تكون إحدى مقدمتيه سالبة جزئية، أشكر الرابع، أن تكون صغراه كلية إذا كانت مقدمتاه موجبتين. صغراه كلية هذا مين كغ، صغراه كلية إذا كانت المقدمتين ماذا؟ موجبتين. إذن هذه هي شروط ماذا؟ الشكل الرابع، أن لا تكون إحدى مقدمتي سالبة جزئية، أصلا سلب ما يوجد في المقدمة، أن تكون صغراه ماذا؟ كلية إذا كانت مقدمتها موجبتين. المقدمتين إذا موجبتين ما بهن سلب لازم الصغرى تكون كلية. يقول أقسامه كم قسم؟ بس يقول لنا تقريبا 5 أقسام نستخرج، هي أكثر بس هو ذكر 5 هنا. إذا توفر الشكل الرابع على شروط الإنتاج العامة والخاصة به تكون أقسامه المنتجة هي ما يلي، نذكر هنا الآن كم نتيجة نستخرج من الشكل الرابع مع مراعاة الشروط العامة. الشروط العامة مثلا أنه النتيجة تكون أخص المقدمتين، وكذلك أن مراعاة الشروط الخاصة اللي أخذناها. شنو الشروط الخاصة؟ أن لا تكون إحدى مقدمتي سالبة جزئية، وأن تكون صغراه كلية. مثل إيش؟ في مثال المثال أن تتألف الأول، تتألف صغراه من موجبة كلية وكبراه من موجبة كلية، نينات الكليتين. مثل إيش؟ كل إنسان حيوان يعطي نتيجة موجبة جزئية، كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان، بعض الحيواني ماذا؟ ناطق. شوف كل إنسان حيوان هنا وين صار الحد الأوسط؟ ماذا صار؟ موضوعا في الصغرى عكس الشكل الأول. وكل ناطق إنسان الحد الأوسط وهو الإنسان وين صار؟ محمولة في الكبرى، يعطينا النتيجة بعض الحيوان ناطق، وبالفعل بعض الحيوان ناطق وهو الإنسان بعض الحيوان، هاي نتيجة القسم. هذا القسم الأول. القسم الثاني هو تتألف صغراه من موجبة كلية وكبراه من موجبة جزئية، وينتج موجبة جزئية. كل إنسان حيوان وبعض الولد إنسان، عفوا بعض الولود، أي بعض الولود، أي مو كل ولود خو إنسان، كل ولود حيوان تكون، بعض الولود إنسان، ماذا يعطي نتيجة؟ بعض الحيوان ولود، صحيح نتيجة صحيحة، والصغرى موجبة كلية والكبرى موجبة جزئية والنتيجة صحيحة، بعض الحيوان ولود. القسم الثالث اللي يعطينا شكل رابع من الإنتاج، وتتألف صغراه من سالبة كلية وكبراه من موجبة كلية، يعطي النتيجة سالبة كلية. ليش سالبة؟ اللي قلنا النتيجة تتبع أقل المقدمتين أو أخس المقدمتين. مثل إيش؟ الصغرى سالبة كلية، لا شيء من الإنسان بجمال، سالبة كلية ولا سالبة كلية، وكل ناطق ماذا؟ إنسان، النتيجة لا شيء من الجماد بناطق، بالفعل لأن نحذف الحد الأوسط إنسان وإنسان حذفه يبقى شنو؟ جماد وناطق، النزلة بالنتيجة يصل لا شيء من الجماد بناطق. هذا القسم الثالث اللي نستفيده من الشكل الرابع. القسم الرابع قلت هنا 4-5 أقسام يذكر، وتتألف صغرى من موجبة كلية وكبرى من سالبة كلية. ماذا يعطي النتيجة؟ النتيجة سالبة جزئية. مثل إيش؟ كل سائل يتبخر. السائل ما يتبخر؟ يعني يتبخر؟ نعم يتبخر. ولا شيء من الحديد بسائل. الحديد ليس بسائل، فإذن الحديد لا يتبخر. النتيجة بعض ما يتبخر ليس بحديد، بعض ما يتبخر ليس بحديد. خم الخامس، القسم الخامس اللي يعطي النتيجة، وتتألف صغراه من موجبة جزئية وكبراه من سالبة كلية. يعطي نتيجة سالبة جزئية. مثل إيش؟ الصغرى تكون موجبة جزئية، بعض السائل ماذا يتبخر، ولا شيء من الحديد بسائل، فبعض ما يتبخر ليس بحديد. نعم بعض ما يتبخر ليس بحديد، وهو الماء، الماء مو حديد هو يتبخر.
نفس النتيجة السابقة.
أي نعم. فلذلك ماذا هنا أعطانا؟ خمس أقسام للشكل الأول. خوب ملاحظة، في هذه الملاحظة يريد أن يقول، الآن أنتم ذكرتم في البحث هذا القياس الاقتراني الحملي، تذكرون سابقا إحنا القياس عندنا ماذا يكون؟ اقتراني واستثنائي. خوب القياس الاستثنائي اللي قلنا تذكرون ما صرح في مقدمته بالنتيجة، مثل قلنا إن كان محمد عالم فواجب احترامه، لكنه عالم فواجب احترامه. يقول هذا احنا بعد ما بيناه نكتفي انه ما استعرضناه، اذا تراجعون صفحة 91 هناك بيّن، فبعد ما بيّن اشكال القياس الاستثنائي، هذا يقول في هذه العبارة. ملاحظة، اما الانواع الاخرى للقياس وهو القياس يكتبه الاستثنائي، كتب القياس الاستثنائي، فقد اعرضت عن استعراضها لان بس بيّن القياس الاقتراني مو أخرج منه أربعة أشكال، أما القياس الاستثنائي يقول فقد أعرضت عن استعراضها. اختصارا ما أطول كثيرا، إن شاء الله منطق المظفر هناك يبينه، واكتفاء بذكر أمثلتها في أول الموضوع. يقول هناك ذكرنا أمثلة القياس الاستثنائي إذا تذكرون، مرة يكون ماذا النتيجة نفسها موجودة في المقدمة، مرة نقيضها يكون موجود. اللي قال مثلا بالنسبة للنقيض يقول لو كان خالد عادلا، إن كان خالد عادلا فهو لا يعصي الله، ولكنه قد عصى الله، فشنو يكون؟ فإذا خالد ما كان خالد عادلا لأنه عصى الله. هاي الأمثلة ذكرنا لا توجد صفحة 91 92 هناك، هذا بهالعبارة هنا اللي تقول. يقول إحنا بعد ما ذكرنا القياس الاستثنائي حتى لا يكون هناك تطويل، قوم قل له جزاك الله خيرا ورحم الله والديك. هو هذا الاقتران هو بد مشاكل كثيرة في اللي بيناه. أهمية القياس، خوب القياس شنو فائدته، شنو أهميته؟ أهميته أنه نصل إلى المطلوب عن أشياء مجهولة عن طريق القياس نعرفها. صحيح، مثل ما ندري إحنا الجماد ينطق أو ما ينطق، أكون الجماد يحكي ينطق، فنجي نصور نقول لا شيء من الإنسان بجماد وكل ناطق الإنسان، النتيجة لا شيء من الجماد بناطق، نصل إلى هذا بالنتيجة، نصل إلى المطلوب. فوائد كثيرة مما تقدم، نستطيع أن ندرك الأهمية العظمى للقياس، ندرك الأهمية العظمى للقياس حيث يعرفنا كيفية التطبيقات العلمية للحصول على النتائج المطلوبة. عندنا أشياء علمية وتكون بعض الأحيان مجهولة لنا،
تطبيق الكلي على
الجزئيات، فعندنا كليات، هالكليات نطبقها على الجزئيات ناخذ النتيجة. هذا له فوائد كثيرة، ندرك الأهمية العظمى للقياس حيث يعرفنا كيفية التطبيق التطبيقات العلمية للحصول على النتائج المطلوبة. تطبيقات علمية، ما أدري الفاعل مرفوع يا مو مرفوع، أجي باوع اللغة العربية سووا له هذا مثال استقرائي مو مسألة، أشوف كل مكان يرفعون الفاعل، كل مكان يقولون زيدون ضرب زيدون أكل زيدون، نستخرج قاعدة كلية بأن كل فاعل ماذا مرفوع، له فوائد كثيرة. وفي ضوئه نستطيع أن ندرك أن القياس يشمل كل المجالات التي تتوفر على قواعد عامة تطبيقية، كل مجالات الحياة اللي فيها قواعد كلية، ها الكل أعظم من الجزء، هاي قواعد كلية، النقيضان لا يجتمعان مثلا، مثلا قلنا كل فاعل مرفوع، الذي يشرب الخمر هو فاسق، هذه كلها قواعد كلية نجي نطبقها على جزئياتها أن ندرك أن القياس يشمل كل المجالات في جميع مجالات العلوم التي تتوفر على قواعد عامة تطبيقية. إذا كان في قواعد عامة، قواعد كلية، مثل كل ظاهر قرآني حجة، هذا في علم الأصول نطبق على الجزئيات، نأتي إلى القرآن نشوف هناك ظواهر نقول هذه ظواهر حجة علينا، تتوفر على قواعد عامة تطبيقية علمية كانت أو غير علمية، فسياء علمية أو كانت مثلا تجربية، تجربات غير علمية مثلا ما تكون محسوسات وهكذا. فنستفيد من القياس للوصول إلى الأشياء المجهولة عن طريق القياس. خم إذن شنو صارت الخلاصة؟ الشكل الرابع قلنا يعطينا خمس أقسام. القسم الأول أن تكون الصغرى كتب موجبة كلية، يعني الصغرى موجبة كلية، هاي أيضا الكبرى النتيجة موجبة جزئية. القسم الثاني الصغرى موجبة كلية والكبرى موجبة جزئية، تعطينا نتيجة موجبة جزئية. القسم الثالث سالبة كلية، صحيح هاي الصغرى. الكبرى موجبة كلية، النتيجة سالبة كلية. القسم الرابع موجبة كلية يعني الصغرى، والكبرى سالبة كلية، النتيجة سالبة جزئية. القسم الخامس موجبة جزئية سالبة كلية، النتيجة سالبة جزئية. شوفوا أصلا ما كان بالأقسام الخمسة أحد المقدمتين سالبة جزئية، أكو ماكو، هذا اللي لأنه قلنا لابد أن يتوفر على هذه الشروط، ما موجودة أصلا سالبة جزئية. ولذلك قلنا شنو إحنا بشكل رابع؟ قلنا أنه أن لا تكون إحدى مقدمتين سالبة جزئية. أكو سالبة جزئية يا ماكو؟ ماكو سالبة جزئية. نعم سالبة كلها موجودة، ولكن وافق الشروط العامة أن لا تكون إحدى مقدمتين سالبة جزئية، أن تكون صغراها كلية إذا كانت مقدمتها موجبتين. إذا كان شو القسم الأول اثنينات الموجبتين طلعت الصغرى كلية، أن تكون صغراها كلية. هذا بالنسبة إلى الشكل الأول انتهينا منه. الآن ندخل إلى قلنا القياس الاستدلال المباشر ثلاث أقسام تتذكرون، هم القياس وبعد ما هو الاستقراء والتمثيل. انتهينا من القياس، الآن نأتي إلى الاستقراء. شنو هو الاستقراء؟ تعريفه يقول هو تتبع الجزئيات للوصول على حكم كلي قاعدة عامة. نتبع الجزئيات، مثال مثالنا شوفوا هو أيضا يضرب نفس المثال، نشوف كل ما يتكلم العرب يرفعون الفاعل ينصبون المفعول، نشوف القرآن كذلك الفاعل ماذا؟ مرفوع، مو هيك؟ وكل مكان احنا من هذا انه رأينا في كثير من الجزئيات انه الفاعل مرفوع، فنطلع نستخرج قاعدة كلية. ما هي القاعدة؟ بأن كل فاعل مرفوع. نجي مثل الروايات، نتابع الروايات، نشوف هذا اللي يشرب الخمر فاسق، جمع الروايات نستخرج قاعدة كلية، كل من يشرب الخمر شنو هو؟ فاسقون، مو هكذا؟ فلذلك نتبع نلاحظ الجزئيات حتى نصل إلى حكم كلي، وهو تكون القاعدة الكلية. هذا في كل العلوم، في كل العلوم هكذا. خون أسب عليك يقول الاستقراء كان تام، عندنا استقراء ناقص، عرفت شلون؟ من هذا السبب قال الاستقراء. الاستقراء تعرفوا الاستقراء شنو استقراء معنا؟ هو تتبع الجزئيات. أبو أنه مثلا كل حيوان مثلا أنه ماذا؟ لا عقل له، فأطلع قاعدة كلية كل حيوان لا عقل له ما يفهم أو لا يتكلم، مثلا كل حيوانين لا يتكلم. بعد جاء أقول إلا الإنسان، فأطلع قاعدة أنه بعض الحيوان يتكلم لأنه حيوان قصدي غير الإنسان، عرفت شلون؟ فهنا أنا إذا أشوف كل الحيوانات بتتكلم إلا الإنسان، إذا أقول بعض الحيوان، هاي قاعدة كلية، أقول بعض الحيوان شن هو؟ يتكلم مثلا وهو الإنسان. هو تتبع الجزئيات. هسا مثلا أحسن أشوف كل فاعل مرفوع، كل منصوب ماذا؟ كل مفعول منصوب، للحصول على حكم كلي. وهو قاعدة قاعدة العامة يسمى الحكم، الحكم الكلي عن قاعدة العامة، كل فاعل مرفوع. يا بشرحنا ما فهمنا شرح التعريف. يعني بذلك هو أن تتبع جزئيات نوع معين، كل فاعل نشوفه مرفوع لأجل أن نعرف الحكم الكلي الذي ينطبق عليه على هذا الجزئي، وهو أنه كل فاعل مرفوع كل مفعول منصوب. فنؤلف منه قاعدة نؤلف منهم ماذا نؤلف؟ قاعدة عامة. مثاله مثال أن نستقرئ ونتتبع استعمال الفاعل في مختلف الجمل في اللغة العربية، بالقرآن، بالشعر، جميع الجمل نشوف الفاعل مرفوع في مختلف الجمل في اللغة العربية لنعرف حكمه الإعرابي. فنرى أن الكلمة يعني كلمة الفاعل التي تقع فاعلا في مختلف الجمل التي استقرأناها يعني بحثناها وشفنا تكون مرفوعة. وين ما شفنا فاعل شفنا مرفوع. ننتهي إلى النتيجة التالية. شو نأخذ نتيجة؟ شوف هاي تتبع الجزئيات، بعد ما تتبعنا الجزئيات هاي النتيجة. وانت تتبعنا الجزئيات في اللغة العربية، وهي أن الفاعل في لغة العرب ماذا يكون؟ مرفوع. فنؤلف من هذه النتيجة قاعدة عامة. فش نقول؟ قل كل فاعل مرفوع، كما أن أمير المؤمنين سلام الله عليه أعطى قاعدة كلية لأبي الأسد الدؤلي وهو المؤسس للغة العربية. شنو قال؟ قال الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف. شوف الإمام عطى قاعدة كلية ثم أبو الأسود إجا فرع وقسم هاي قواعد كلية. خب شلون الأمير المؤمنين قال الكلمة إما لا؟ استقرأنا شفنا كل الجمل العربية شعر قرآن الكلمة إما تكون اسم أو فعل أو حرف. ينقسم الاستقراء إلى قسمين، ينقسم الاستقراء إلى قسمين، هما الاستقراء التام والاستقراء الناقص. نتركه إن شاء الله إلى الدرس القادم لأنه متصل، وإن شاء الله خليه للدرس القادم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جلفاء رجل.